بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فلازلنا في كتاب أصول السنة الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الشهيد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 99 و300 الهجرة، ونحن في باب إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. وبين رحمه الله تعالى أنه يجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما وننفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها القرآن والسنة وإجماع السلف. من الآثار في ذلك وهو قوله رحمه الله: وقد حدثني إسحاق. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وقد حدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول: له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها.
نعم، هنا بيّن رحمه الله تعالى هذا الأثر، أثر عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وفيه أنه لا يجوز لأحد أن يصف الله إلا بما جاء في القرآن والسنة. وهذا ما ذكرنا، أن المسألة توقيفية على كتاب الله وعلى ما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما أثبت الله لنفسه كالوجه واليدين والنزول والاستواء فنثبته لله سبحانه وتعالى. ومع إثباتنا لهذه الصفات لله لا نشبه الله بشيء من خلقه، فجمعنا بين الإثبات والنفي، وهذا مصداق قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى أن يشابه سمعه وبصره سمع وبصر المخلوقات. ذكر من ذلك صفة اليدين لله عز وجل، قال: بل يداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وهذا ما ذكرناه قبل قليل من تنوع ذكر الصفة، ذكر القبض وذكر البسط لصفة اليد لله سبحانه وتعالى، وذكر أنها يدان، وهذا أيضا يدل على أن المراد بها حقيقة اليدين. وذكر أثر عن مالك أنه كان يضعف حديث إن الله خلق آدم على صورته، وهذه القصة لا تصح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ضعفها المحقق. وحديث الصورة وهو إن الله خلق آدم على صورته حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، لا خلاف في صحة هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الله خلق آدم على صورته. إنما اللفظ المختلف في صحته هو إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هل صح الرحمن هنا أم لم يصح لفظ الرحمن؟ هذا هو الذي المسألة الخلافية بين أهل العلم في أين يعود الضمير في قوله إن الله خلق آدم على صورته، أين يعود الضمير في قوله إن الله خلق آدم على صورته. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يذكر هذا عن أهل العلم قاطبة، أنهم كانوا يرون عودة الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، ومعنى الحديث يكون إن الله خلق آدم على صورة الله. وهذا ليس من باب التشبيه، وإنما المراد أن الله عز وجل خلق آدم سميعا بصيرا، كما أن الله سميع بصير، خلق آدم له وجه وله يدين كما أن الله له وجه وله يدين، ولكن لا يقتضي هذا تشبيه الله عز وجل بآدم. وهذا مثل لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هل يعني هذا أنهم مثل القمر تماما؟ لا، وإنما تشبيه بالجمال والوضاءة والنور. فكذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، كما يقول الشيخ بن باز: معنى الحديث أن الله خلق آدم سميعا بصيرا متكلما إذا شاء. وهذا وصف الله: سميع بصير متكلم إذا شاء، وله وجه جل وعلا. بعض أهل العلم ذهب إلى تضعيف هذا الحديث أو تضعيف لفظة الرحمن، وقالوا إن الضمير يعود على المضروب، أن الحديث له قصة، وأن رجلا ضرب يعني غلاما له، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربه، وقال إن الله خلق آدم على صورته، أي أن الله خلق آدم على صورة هذا الغلام، وإن هذا الغلام يشبه آدم. فقالوا عود الضمير هنا على الغلام، وهذا ذهب إليه ابن خزيمة وغيره، وضعف لفظة الرحمن. ولكن جماهير أهل السنة وأهل العلم على أن الضمير هنا يعود إلى الله، ومعنى ذلك كما ذكرنا أن الله سميع بصير، وأن الآدم سميع بصير، آدم له وجه والله له وجه. ولكن عقيدة أهل السنة والنصوص الدالة على أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإضافة الصفة، وهذه من القواعد في باب الأسماء والصفات، أن الإضافة تقطع التشبيه، إضافة تقطع التشبيه. مثل لما أقول يد الفيل ويد النملة، لما أضيفت اليد إلى الفيل كانت يد تليق به، ولما أضيفت اليد إلى النملة كانت يد تليق بها، مع أن هذا له يد وهذا له يد. فلا يقتضي وجود أو الاشتراك في اسم اليد الاشتراك في الصفة والحقيقة، فهذا له يد تليق بذاته، وهذا يد تليق بذاته. فكذلك لما أقول إن الله له وجه وآدم له وجه، وجه يليق بجلال الله ووجه يليق بآدم هذا المخلوق، كذلك السمع والبصر، وهذا موجود في المخلوقات وموجود حتى في، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. الجنة فيها خمر والدنيا فيها خمر، اشترك ماذا؟ في الاسم، اختلف في الحقيقة. الجنة فيها أنهار والدنيا فيها أنهار، الجنة فيها الفواكه والدنيا فيها الفواكه، الجنة فيها النساء والدنيا فيها النساء، فاشترك في الاسم واختلف في الحقيقة. فكذلك لما يأتي هذا المشبه أو المعطل الذي يطعن في أهل السنة يقول: أنتم تشبهون الله بخلقه، آدم له وجه والله له وجه، لا، لما أضفنا الوجه إلى ذات معينة كانت تليق بهذه الذات. فلما أقول وجه الله وجه يليق بجلال الله وجماله وكماله، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، هذا ليس وجه المخلوق. وآدم له وجه والمخلوق له وجه يليق به في ضعفه وعجزه، وهكذا في كل أسماء الله وصفاته. نعم.
قال محمد: وقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، ثم ذكرها كلها. فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا.
نعم، هذا عقيدة أهل السنة. بين أيضا أن الله عز وجل له الأسماء، وفي هذه الآية ذكرت ضابط الأسماء، وهذا ذكره شيخ الإسلام في الصفدية، قال: ضابط الأسماء لله ثلاثة أمور، ضابط الأسماء لله ثلاثة. ضابط الأول أنها توقيفية، معنى لا نثبت اسم لله إلا ورد فيه دليل من القرآن أو السنة. الضابط الثاني أنها حسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. الضابط الثالث أنه يدعى بها. فإذا ثبتت هذه الثلاث فهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذه الآية دلت على هذه الضوابط الثلاث. توقيفية في قوله ولله، أي أننا نأخذ الأسماء من الله لأنها لله. وكونها حسنى قال الأسماء حسنى، وكونها يدعى بها قال فادعوه بها. فعلى هذا كل اسم لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباته لله على هيئة الاسم لا نثبته لله، لا نقول هذا من أسماء الله، لا نقول هذا من أسماء الله. مثل المنتقم، منتقم ليس من أسماء الله بل ورد على هيئة الصفة، الله ينتقم من المجرمين. أما الأسماء فكل اسم ورد مثل قول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه أسماء الله سبحانه وتعالى. وقوله إن لله 99 أسماء لا يعني أن أسماء الله فقط 99، بل أسماء الله لا تعد ولا تحصى. ويدل على أن أسماء الله لا تعد ولا تحصى قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الذي مر معنا سابقا، قال أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لا نعرفها. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى لما يأتي ويسجد عند العرش تحت العرش قال فيفتح الله علي من حسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، من أسماء الله الحسنى. وأما معنى لله 99 اسما أي هناك 99 اسما متعلقة بثواب خاص، وهو أن من أحصاها دخل الجنة. أي أن هناك 99 اسما وردت في القرآن والسنة، ما ثوابها؟ إذا أحصيتها دخلت الجنة، وإحصاؤها بمعنى معرفتها والعمل بمقتضياتها وحفظها، هذا الإحصاء. وهذا كقول القائل في جيبي 99 دينار جهزتها للصدقة، وهذا لا يعني أنه ما عنده غير 99، بل 99 أعدها لأمر خاص وهو الصدقة. وأما ما يرد فيما يكتب في اللوحات أو على المدارس من ذكر الأسماء وتعدادها، هذا ورد في حديث أبي هريرة وهو أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، يذكرون 99 اسم. هذا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو من زيادات أو أدرجه الوليد بن مسلم أحد الرواه ممن وصف بالتدليس، فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قاله أحد الرواح اجتهاد من عنده. فننظر في هذه الأسماء، في بعضها مذكور لكن لا دليل عليه، وفي بعضها موجود في الأدلة من القرآن والسنة وليس مذكور في هذا التعداد. وأيضا هذا التعداد مضطرب الروايات، اختلفت الروايات في هذا التعداد، وهذا يدل على الضعف. فإذا هذا الذكر والحديث وكتابته لا يصح ولا ينبغي يعني نشره، كما أن أسماء الله عز وجل لا يجوز وضعها على الجدران أو تعليقها لما فيه من الامتهانة لأسماء الله سبحانه وتعالى. نعم، وبين هنا أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، أن أسماء الله وصفاته يعني الله عز وجل موصوف بها في الأزل، فهو خالق قبل الخلق سبحانه وتعالى، لا كما يقول المعتزلة وغيرهم أنه لم يكن خالقا إلا لما خلق الخلق صار خالقا، هذا معنى أن أسماءه مستحدثة مخلوقة، بل الله عز وجل خالق قبل الخلق سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثني أبي عن علي بن الحسين عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني خداش عن عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق.
معنى هذا الحديث، هذا ورد الحديث حسنه الشيخ الألباني في لفظ آخر قوله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله يعني نعم الله وخلقه ولا تفكروا في الله، وهو قوله كقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، وكقوله سبحانه وتعالى على أحد التفسيرات وأن إلى ربك المنتهى، أي المنتهى في التفكير. وكالحديث الذي سيأتي من أن الشيطان يأتي إلى أحدكم ويقول من خلق السماء، من خلق الأرض، حتى يأتي ويقول له من خلق الله، هنا ينقطع التفكير، تقول آمنت بالله ورسوله. فمعنى التفكير هنا التفكير فيما لم يرد ذكره في القرآن والسنة من كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن تفكر كيف استوى الله، بل لا يجوز أن تسأل، وهذه الأسئلة المحرمة في صفات الله، تسأل كيف استوى، كيف يده، لأن الكيفية لا تعلم، لأن الله ما أخبر بها، والله ليس له شبيه ولا نظير. فلا يجوز التفكير في شيء لا يمكن الوصول إليه، لأنه يحدث عندك الشك والوسواس، وهو من مداخل الشيطان. نعم.
قال علي عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده قال حدثنا أشعث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله، فيقول من خلق الأرض فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله ثلاثا.
نعم، هذا اللفظ ضعيف، ولكن ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه، وهو أن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. قال فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، ويقول آمنت بالله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله، ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود.
هذه عقيدة أهل السنة في القرآن، ودل على أن القرآن كلام الله القرآن والسنة والإجماع. فالله سبحانه وتعالى قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن يبدلوا القرآن، فوصفه بأنه كلام الله. قال: وأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، الله عز وجل يتكلم، تكلم متى شاء، تكلم حقيقة سبحانه وتعالى. كلم موسى، تكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالقرآن، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما، ومن كلامه كتبه المنزلة ومنها القرآن. فمن قال إن القرآن مخلوق فقد أجمع أهل العلم على كفر هذه المقولة، وحكى اللالكائي والطبراني عن أكثر من 500 عالم، كلهم يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وهذا قول الجهمية، وهو أيضا قول الأشعرية. الأشعرية مرد قولهم، وبعضهم يصرح بذلك أن القرآن مخلوق، لأنهم يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، أو حكاية عن كلام الله عبر بها جبريل، وجبريل مخلوق، وهذا التعبير تعبير جبريل، إذن هذا القرآن مخلوق وليس بكلام الله. هذا من مخازي الأشعرية. أما أهل السنة فبإجماعهم قالوا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، سماه كلام وهو غير مخلوق. الله عز وجل ميز بين كلامه وأمره وبين مخلوقاته، فقال: ألا له الخلق والأمر، فالأمر ومنه كلامه ليس كالخلق. فمن قال القرآن مخلوق قال إن أمر الله مخلوق، وأن علمه مخلوق، وأن صفاته مخلوقة. فهذا كالذي يقول وجه الله مخلوق. من قال إن أي صفة من صفات الله مخلوقة كالذي يقول إن وجه الله مخلوق أو شيء منه مخلوق، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن.
نعم، هذا الحديث فيه ضعف، لكن كما قلنا الأدلة على ثبوت ذلك كثيرة في القرآن والسنة. نعم.
قال وحدثني وهو بن مسرة عن محمد بن حيون قال أخبرنا مطي قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عن إبراهيم بن مهاجر عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا.
هذا حديث ضعيف موضوع لا يصح. نعم.
قال وحدثني وهب بن أبي وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق.
نعم، هذا حكاية إجماع السلف والأئمة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومعنى عبارة السلف فيما ورد في كلام الإمام أنه منه بدأ وإليه يعود، أي أن القرآن بدأ من الله سبحانه وتعالى فتكلم به وسمعه جبريل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، هذا منه بدأ. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون أن الكلام بدأ من جبريل أو بدأ من خلق الله أو من مخلوق من مخلوقات الله، مثل أن قالوا الشجرة هي التي تكلمت لموسى وليس الله الذي كلم موسى، قالوا بل خلق الله الكلام في الشجرة، فهل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ لا يقول هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنى إليه يعود أي صفة الكلام تعود إلى الله سبحانه وتعالى، فالله موصوف بالكلام. وقيل معنى ذلك إليه يعود ما ورد في بعض الأحاديث أن من علامات الساعة أنه يرفع القرآن فلا يبقى منه شيء لا في الصدور ولا في السطور، هذا من علامات الساعة الثابتة. ومعلوم أن هذه فتنة حصلت في عهد الإمام أحمد في عصر المأمون والواثق والمعتصم، امتحنوا الناس وعذبوهم وقتلوا بعض الأئمة على مسألة الخلق القرآن وأنه مخلوق وليس بكلام الله، وصبر على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعذب وجلد حتى كان إماما من أئمة السنة حين صبر على هذه الفتنة العظيمة، حتى فرج الله عن أهل السنة بولاية المتوكل بعد ذلك. نعم.
قال ابن وضاح ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه عز وجل بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم.
يعني يجب على صاحب السنة والمسلم أن يوضح عقيدته خصوصا مع وجود الاختلاف، فلا يقول فقط القرآن كلام الله، لا بد أن يضيف إليها مع حصول هذه الفتنة وحصول هذا الخلاف، فلا يكون من الواقفة الذين يتوقفون يقول كلام الله فقط، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، هؤلاء جهمية واقفة كما قال الإمام أحمد شر مذاهب الجهمية. فهؤلاء الذين يقول كلام الله لا أقول مخلوق ولا أقول، كالذي يشك في وجه الله يقول وجه الله لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، بل توقن يقينا تاما أن كلام الله صفة من صفاته وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم.
وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق لا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوقا، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر.
نعم، هنا بين رحمه الله نقل عن مسلمة بن القاسم قال كلام الله منزل مفروق، مفروق بمعنى أنه نزل متفرقا على الحوادث كما هو معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بخالق ولا مخلوق، لا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوقة. وهذا ما فصله الإمام أحمد رحمه الله من الفرق بين المتلو والتلاوة والملفوظ واللفظ، لا بد من التفصيل. أما معنى قولهم قالوا أنه كلام الله حيثما تصرف فهو كلام الله، هكذا يعبرون، حيثما تصرف فهو كلام الله، إذا قرئ فما تسمعه قرآن كلام الله، وأما صوت القارئ ونفسه فهذا مخلوق، ما يحفظ في الصدر وكلام الله، وأما الصدور فهي مخلوقة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما يكتب فالمكتوب كلام الله، وأما الرق والحبر فهي مخلوقة في رق منشور. فهذا ما يقولون حيثما تصرف فهو كلام الله، فالقول قول الباري والصوت صوت القاري. وهنا نبه على مسألة مهمة، وهو أن القرآن وكلامه هو من علمه سبحانه وتعالى، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو قائل بأن العلم مخلوق، وهذا ينص عليه الإمام أحمد من الحجج في الرد على من قال القرآن مخلوق، أن هل تقول علم الله مخلوق؟ إن قال نعم فقد كفر، إن قال لا قلنا أن القرآن من علم الله، قال الله سبحانه وتعالى علم القرآن، علم القرآن، فالقرآن من علم الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله القرآن من علم الله، ألا تراه يقول علم القرآن؟ فإن زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق. وقال أحمد أيضا القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه يزعم أن علم الله مخلوق وأنه لم يكن له علم حتى خلقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالعرش. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى.
هذا في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، إثبات العرش، استواء الله على العرش يدل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. العرش هو أعظم المخلوقات، أعظم ما خلق الله العرش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وزنة عرشه، وزنة عرشه. فالله خلق العرش ويجب الإيمان بالعرش، وجاء وصفه بالقرآن بأنه عظيم، العرش العظيم والعرش الكريم، ووصف أيضا بأنه مجيد، كلها من أوصاف العرش، وأن العرش له قوائم، وأنه يحمله يوم القيامة ثمانية، يحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية. فهذه كلها من صفات العرش لله سبحانه وتعالى، ومن صفات الله استواءه على عرشه، وأن الله استوى على العرش كيف شاء، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش وردت في أكثر من ستة مواضع في القرآن، والسابعة قوله الرحمن على العرش استوى. والله عز وجل في القرآن جمع بين علوه وبين دنوه من خلقه، فالله مستوى على عرشه في السماء، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى في العلو، وهو مع العباد بعلمه، وهو مع العباد بعلمه، فقوله وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، أي بعلمه، فجمع الله بين علوه وعلمه ودنوه، فهذا معنى الجمع بين العلو والدنو. العلو في ذاته سبحانه وتعالى فهو مستوى على العرش، والدنو هو سبحانه وتعالى من عباده بعلمه سبحانه وتعالى. فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. نعم.
قال: وقد حدثني ابن مطرف عن سعيد بن عثمان العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي حدسه،
يقال حدس ويقال عدس،
أحسن الله،
يعني راوي مشهور وهو ضعيف،
أحسن الله، عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل.
نعم، هذا ورد في حديث أبي رزين، وهو حديث مشهور، وهو حديث ضعيف لا يصح، علته وكيع بن حدس، أو يقال وكيع بن حدس. نعم.
قال أسد قال: وحدثني يوسف بن زياد الكوفي عن عبد المنعم بن إدريس بن سنان بن بنت وهب بن منبه قال: حدثني أبي عن وهب بن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون، وقال: الماء على متن الريح في الهواء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض.
نعم، هذا أيضا لا يصح.
قال أسد قال: حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي خالد بن عبد الله قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال: هم اليوم أربعة، ويوم القيامة ثمانية صفوف، وهم الكروبيون، وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته، ليس هم يحملونه، ولكنه عظم بذلك نفسه.
نعم، حملة العرش ورد ذكرهم في القرآن، قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أيضا في قوله: الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وهل العلم اختلفوا في هذا العدد الثمانية، هل هم في الدنيا والآخرة أم أن هذا العدد في الآخرة فقط؟ على أقوال. وأما ما وكل ما ورد في الكروبيون وأن من أسمائهم أو أسمائهم الكروبيون، فهذا لا يصح فيه حديث، وهذا من باب الغيب لا بد فيه من ثبوت حديث، وهذا الحديث أيضا لا يصح. نعم.
قال أسد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى عن عقبة قال: أخبرني محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام.
نعم، هذا الإسناد قال مرسل شاذ، لكن الحديث متنه صحيح، حديث متنه صحيح، وفيه أن يعني ذكر هؤلاء صفة من صفات حملة العرش وعظم خلقهم، وأنه ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، وهذا في مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والله أكبر وأجل وأعظم سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث مما أيضا تضاف إلى قضية أنه لا يمكن معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، إذا كان لا يمكن تصور مثل يعني مثل هذا المخلوقات، كما أيضا ورد في استدلال بعض السلف في قوله تعالى في الملائكة: أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، قال: صعب أن تتصور طائر بثلاث أجنحة، ملك بثلاث أجنحة، إن كان هذا في صفات بعض المخلوقات فلا يمكن أن تصل إلى كيفية صفات الله، والله أجل وأعلى وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى. نعم.
قال أسد قال: حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين.
نعم، هذا أيضا لا يصح، مسألة أيضا توقيفية على النصوص الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالكرسي. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين.
نعم، هذه عقيدة أهل السنة. الكرسي ورد في القرآن في آية واحدة، وهي آية الكرسي كما تعرفون: وسع كرسيه السماوات والأرض. فيجب الإيمان بالعرش ويجب الإيمان بالكرسي، وأن السماوات والأرض وما فيها كحلقة في فلاة ملقاة بجانب الكرسي، والكرسي كذلك بجانب العرش. وجاء في تفسير ابن عباس وتلقاه أهل العلم بالقبول في معنى الكرسي، وهو أنه موضع القدمين الجبار سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عثمان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء. وذكر الحديث وفيه: إن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم جف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة. قال: ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
نعم، هذا حديث أيضا ذكر أنه منكر ولا يصح. نعم.
قال: وحدثني أبي علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه.
نعم، هذا الإسناد فيه ضعف بل فيه كذاب، ولكن أثر ابن عباس ثابت صحيح، وهو إن الكرسي موضع القدمين ولا يعلم قدر العرش الذي خلقه إلا الله سبحانه وتعالى، فعن ابن عباس صحيح، صححه الشيخ الألباني والذهبي في العلو وغيرهم. نعم.
قال: وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد عن يونس عن يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا، ومن ذلك البحر أغرق الله قوم نوح، وهو ما أسكنه الله في موضعه للعذاب وسينزله قبل يوم القيامة، فيغرق به من يشاء، فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي، والكرسي نور يتلألأ.
نعم، هذا أيضا حديث موضوع لا يصح، وذكرنا ما صح في الكرسي فيما سبق من القرآن والسنة. نعم.
قال أسد بن موسى وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر أن عبد الله بن مسعود قال: ما بين سماء الدنيا والتي يليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم، هذا أيضا فيه ضعف. إذن نكتفي، نكمل إن شاء الله غدا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.